الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. بحث الرئيسان الإيراني والصيني في اتصال هاتفي أهم التطورات الدولية والإقليمية، وشدد على تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبكين. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول بأنه استمرار لسياسة واشنطن المدمرة القائمة على الأحادية، والتي أصبحت تمثل تهديدا للسلام والأمن العالمي، مؤكدا دعم إيران لمبدأ الصين الواحدة. وشدد رئيسي على عزم طهران لتطوير العلاقات مع بكين على كافة الأصعدة، معتبرا التعاون المستقل القائم على المصالح الوطنية للدول ذات السيادة النموذج الصحيح للعلاقات بين بلدان العالم. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه سيبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا تمسكه بترشيح محمد الشياعي السوداني لرئاستها، وذلك رغم دعوة التيار الصدري للتراجع عن تسمية السوداني والتهديد بالاحتكام إلى الشارع مجددا. وقال الإطار التنسيقي إنه منذ عدة أشهر والإطار يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها الذهاب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين. كما جدد الإطار التنسيقي الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات من أجل التوصل لاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. نددت فصائل ومؤسسات فلسطينية بإعدام قوات الاحتلال الصهيوني الفتى أمجد أبو عليا بدم بارد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمجد قضى متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص في صدره في قرية المغير برام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وأكدت حركة حماس في بيان أن جرائم قوات الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده إصرارا على المضي في طريق التحرير، منددة بالصمت الدولي الذي يعد تشجيعا للاحتلال على الاستمرار في إرهابه. قال بيان لوزارة الخارجية التونسية إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بتونس لإبلاغها احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الخارجية بشأن المسار السياسي في تونس. وكان أنتوني بلينكين دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد. وفي وقت سابق وردا على التصريحات الأمريكية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلاده. وجه النائب اليساري الفرنسي البارز أليكسيس كوربيير انتقادات قاسية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصفه بأن يديه ملطخة بالدماء ويمتلك في سجله مئات آلاف القتلى في اليمن، حيث أسلحة فرنسا متورطة في هذا الصراع. وكذلك تقدمت منظمتان حقوقيتان بشكوان في باريس ضد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيما اعتبرت مديرة منظمة العفو الدولية أنيس كالامار أن استقبال ولي العهد السعودي في باريس من قبل ماكرون لا يغير من واقع أنه قاتل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضرورة المصالح والضرورات تبيح المحظورات بالنسبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. على هذا الأساس جاء استقباله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل إلى باريس في ثاني محطات زيارته الأوروبية بعد اليونان. حفاوة استقبال بن سلمان في قصر الإليزي هي تجسيد لسياسة الواقعية والرؤية البراغماتية من قبل باريس كما يدافع حلفاء ماكرون، لكن هؤلاء لا ينكرون أن هذه البراغماتية تستدعي بطبيعة الحال وضع المصالح العملية فوق المبادئ السياسية. فكيف إذا كان أمن الطاقة هو المصلحة الأهم حاليا بالنسبة لماكرون الذي يحاول دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها النفطي لمواجهة الأزمة العالمية التي أنتجتها الحرب في أوكرانيا؟ وهو ما خرج من بيان القمة الفرنسية السعودية الذي كشف بأن الرجلين اتفقا على العمل للتخفيف من أثار الحرب في أوكرانيا دون الإشارة إلى أي اتفاق فعلي رسمي في هذا السياق. أما بالنسبة لولي العهد السعودي فهو يخرج رابحا من هذه الزيارة مع استعادته شرعية دولية وغربية تحديدا بعد القطيعة التي عاشها على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ولقائه بن سلمان مباشرة بعد أن كان تعهد بمحاسبة الرياض. لكن مع وجود احتمالات كبيرة بعدم قدرة ولي العهد على تلبية مطالب حلفائه الأوروبيين بالنسبة للنفط، فإن ماكرون لن يستطيع تجنب الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بسبب استقباله الضيف السعودي، حيث وجه النائب اليساري البارز أليكسيس كوربير انتقادات قاسية لماكرون، معتبرا أنه التقى الأمير السعودي الملطخة يده بالدماء ويمتلك في سجله مئات آلاف القتلى في اليمن حيث أسلحة فرنسا متورطة في هذا الصراع. يضاف لذلك تقدم منظمتين حقوقيتين بشكوى في باريس ضد ولي العهد على خلفية جريمة قتل خاشقجي، فيما اعتبرت مديرة منظمة العفو الدولية أنيس كالامار أن استقبال ولي العهد في باريس من قبل ماكرون لا يغير من واقع أنه قاتل.
أعربت لجنة الأمم المتحدة لملاحظة التعذيب عن قلقها من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات الإماراتية والميليشيات المسلحة في اليمن، ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وإحقاق حقوق الضحايا. وكانت صحيفة لوموند قد كشفت في تقرير نشرته عام 2019 أن الإمارات أقامت سجنا سريا في قاعدة عسكرية لها بجنوب اليمن، مشيرة إلى وجود شهادات حول ممارسات غير إنسانية من قبل جنود إماراتيين. كما كشف تقرير مماثل لوكالة أسوشيتد بريس عن وجود سجون سرية بجنوب اليمن تشهد تعذيب المعتقلين بإشراف القوات الأمريكية والإماراتية. أعلنت بكين أن الولايات المتحدة ستقابل بإجراءات مضادة حازمة إذا ما تحدت الخط الأحمر للصين. وفي تعليق حول الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان قال تشاو لي تشيان المتحدث باسم الخارجية الصينية إن على الجانب الأمريكي أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن ذلك. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نتناول تطورات الوضع السياسي في العراق وتجمهر حشد من معارضي رئيس الوزراء العراقي المرشح واقتحامهم للمنطقة الخضراء ودخولهم إلى البرلمان، لنعرف أهداف وحقيقة هذا التطور تحت عنوان العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات. تجمهر حشد من معارضي رئيس الوزراء العراقي المقترح قرب محمد شيع السوداني قرب جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، ومن ثم وسعوا نطاق تحركاتهم لتشمل المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، ولكن بعد الهجوم على مجلس النواب عادوا إلى منازلهم. رغم أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية تعد إحدى سبل توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين، إلا أن الهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية ليس له أي مبرر ديمقراطي على الإطلاق. بينما ذاق العراق موضوع الاضطرابات مرة أخرى بعد حركة تشرين عام 2019، أظهر استعراض العضلات للقانون العراقي من قبل مجموعة معينة أن هذه الحركة يمكن أن تستمر خلال الأيام المقبلة. تسمية تحركات أمس بثورة محرم علامة واضحة على هذا الأمر. في تظاهرات تشرين 2019 و2020 لقي ما لا يقل عن 550 شخصا مصرعهم، وجرح 30,000 من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بسبب الاضطرابات. وبالطبع بعد هذه الحركة تم تحقيق مطالب المتظاهرين القاضية بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل نظام سياسي عراقي جديد. بعد هذه الحادثة وفي ضوء إقامة انتخابات جديدة، تم تطبيق الآليات الجديدة التي تم وضعها وفقا للقانون بناء على طلب الشعب، ولكن نظرا لأحداث مساء الأربعاء في العراق بات من الواضح أن الالتزام بالقانون الجديد لا يزال موضع شك من قبل بعض التيارات. النقطة المهمة والملفتة للنظر في أحداث الأربعاء خاصة بعد تدفق المتظاهرين نحو مجلس النواب هو تقاعس القوات الأمنية العراقية في هذه الحادثة وعدم الحيلولة دون اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب، كما أن دعوة المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية لم تنجح في تهدئة الأوضاع. النقطة المثيرة للاهتمام والتي يجب ملاحظتها في أحداث الأربعاء التواجد الفوري واللحظي لبعض وسائل الإعلام المعروفة بانتمائها لبعض الدول العربية الإقليمية والمحاولات التي بذلتها لتضخيم الحادثة واستغلالها لمصلحتها وخلافا لمصلحة أمن واستقرار العراق. التأمل في هذا الأمر لوحده كفيل بأن يكشف عن المنتفعين والمستفيدين الحقيقيين من الاضطرابات في العراق. القانون العراقي وبناء على مطالب أبناء هذا البلد مصمم على أن تكون له كلمة الفصل في العراق في مثل هذه الظروف. لا تكرار الأحداث الدموية لعام 2019 سيكون مفيدا، ولا التحريض على النزول إلى الشارع سيؤدي إلى النتائج المرجوة. ربما تكون النتيجة الوحيدة لمثل هذه التحركات تأخير تطبيق القانون وحرف قطار الشعب العراقي عن مسار التقدم والإصلاح في العراق. من الواضح أن الشعب العراقي والقانون العراقي سيكونان الخاسر الأول والأخير من العرقلة السياسية في هذا البلد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الأكارم في كل مكان.
حياكم الله. سيد إياد، من الواضح أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية يعني تعد إحدى السبل في توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين. ما رأيك بالهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية؟ هل له مبرر ديمقراطي في العراق خاصة في هذا الظرف الحساس؟
مما لا شك فيه أن التظاهر هو حق كفله الدستور العراقي وكفلته الأنظمة الديمقراطية التي تؤمن بصوت المواطن لا يمكن أن يصل هذا الصوت في بعض الأحيان إلا من خلال التظاهر، لكن لهذا التظاهر شروط يجب أن يراعيها المتظاهر لكي تصبح لتظاهراته شرعية ومقبولية في الوسط السياسي وفي الوسط الجماهيري، وتحظى أيضا بالقانونية. من هذه الشروط هي المحافظة على سلمية التظاهر، فلا يمكنني أن أتظاهر من أجل حقوقي وأنا أضرب الآخرين أو أعتدي عليهم أو أسيء لهم. من شروط التظاهر هو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فلا يجوز الاعتداء أو التعدي على ممتلكات عامة تعود للدولة أو ممتلكات خاصة تعود للأفراد. إذا تحققت هذه الشروط فبإمكان أي مواطن عراقي أن يتظاهر ويطالب بما يريد وفق الأطر الدستورية والقانونية، لكن حينما يأتي المتظاهر إلى أهم حصن في الدولة العراقية، الحصن الأهم اليوم الذي لدينا هو البرلمان، صوت المواطن، صوت الشعب، كله من تحت قبة البرلمان، هناك أعضاء منتخبون داخل هذا البرلمان، وبالتالي فإن العملية الدستورية، العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تسير إلا من خلال البرلمان، لذا فإن هناك وجوب بالمحافظة على العملية الديمقراطية، على البرلمان العراقي، على حصانة هذا البرلمان وعدم التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. ما قام به المتظاهرون من الدخول إلى البرلمان والعبث بممتلكاته هذا يعني بطبيعة الحال أمر غير مبرر وغير مقبول. أنا كمواطن حينما أراقب وأرى أن حصن التشريع الأول في البلد يتعرض إلى انتهاك، أعتقد أن العملية السياسية كلها تتعرض إلى الانتهاك، بالتالي فعلى المتظاهرين أن يعرفوا كيف يتظاهروا وفي أي مكان يتظاهروا. أنا أعتقد أن المتظاهر الحقيقي
طيب نعم سيد إياد، عذرا على قطع كلامك، لكن فيما يتعلق بما جرى في العراق في بغداد بالتحديد وفي البرلمان العراقي، هناك من يقول بأنه يعني الشعب الذي تمثل في بحسب رأي هؤلاء طبعا تمثل في المتظاهرين أمس سئم من أداء السياسيين في العراق، يعني قضية العملية السياسية والديمقراطية وما إلى ذلك، أصبح يعني أصبحت لدى الشعب العراقي المسكين كلمات خاوية لا معنى لها لا في القاموس ولا على الأرض ولا في أي يعني مبدأ ولا في أي ما يمكن أن يرونه في حياتهم في أي شيء. بالتالي يعني هؤلاء عبروا عن رسالتهم من خلال هذه التظاهرة بأنه إذا استمر الأمر على هذا الحال لن يقف أمامهم خط أحمر. ماذا تقولون؟
لا بديل للحالة العراقية الجارية بالفوضى. الفوضى لن تصل بنا إلى أي منجز، يعني قد نتفق من أن العراقي لم تتحقق له طوال الفترة السابقة آماله وطموحاته بشكل كامل أو ليقول بالشكل المناسب، لكن ذلك غير لا يدعو لأن نخرج عن السياقات القانونية والطرق الدستورية للمطالبة بحقوقنا. يعني وإن كان ما حدث ما يعني هذا الواقع الذي يتحدث عنه هؤلاء واقعا حقيقيا، لكن هذا لا يبرر لأي طرف من الأطراف، لا يبرر للمواطن العراقي أن يأتي ليخرب ممتلكات الدولة. ما هو هذه الحالة راح يفاقم الأزمة ولا يقوم بحل الأزمة. رأينا يا سيد الكريم في أحداث 2018 وما قام به المشاغبون من تعدي على ممتلكات الدولة وحرق المؤسسات وحرق الدوائر، كل ذلك انعكس سلبا على حياة المواطن العراقي. المواطن العراقي بالتالي يدفع تكاليف إصلاح قبة البرلمان وأموال المنهوبة. أنا اليوم شفت يعني عرض علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بالتلفات في مؤسسة الشهداء، والقائمة يعني أموالها طائلة، بالتالي هذه من راح يدفعها؟ يدفعها المواطن العراقي من ميزانيته. إذا هذه الأمور وهذه الأساليب حقيقة هي تفاقم الأزمة وليست ولا تحل الأزمة. بإمكان المتظاهرين أن يعتصموا، أن يواصلوا تظاهراتهم، أن هناك الكثير من أساليب الاحتجاجات السلمية المقبولة بإمكانها أن تصل بهم إلى نتيجة. اليوم خيارنا ديمقراطي، خيارنا الانتخابات. قضية الانقلابات والفرض بالقوة لن تجدي نفعا، لأن الشعب بمؤسسات وبدوائر وبقوى متعددة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على الطرف الآخر. لذا أنا أقول أن الأساليب السلمية والأساليب القانونية هي الكفيلة لأن تصل بنا إلى الغايات السامية. أما كل شغب، كل تعدي على القانون لن يصل بنا إلى نتيجة، بل سيفاقم علينا الأزمة أكثر فأكثر.
طيب، فيما يتعلق بالسيد محمد شياع السوداني ويعني كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء من قبل الإطار السياسي، يعني كيف تنظر إلى ما أراد المتظاهرون نظرا لانتمائهم إلى يعني تيار نعرفه أو يعرفه الوسط السياسي في العراق، خاصة أن هذا التيار، ونقصد طبعا هنا التيار الصدري، انسحب من العملية السياسية. بالتالي يعني ما رسالته؟ هل السيد محمد شياع السوداني إذا وصل إلى رئاسة الوزراء سيكون أمام امتحان خطير؟ هل تعتقد بأن بإمكانه أن يتجاوز هذا الامتحان وهذا الاختبار؟
السيد محمد السوداني شخصية سياسية معروفة وشخصية حكومية معروفة، خبرها العراقيون، واستطاع أن يخطو خطى ناجحة في جميع المناصب التي تسلمها في الدولة العراقية. بالتالي أنا أقول لك يعني وبضرس قاطع أن قيام الإطار الشيعي بترشيح السيد السوداني حظى واسعة على المستوى الوطني وعلى مستوى المكونات السياسية الأخرى، على اعتبار أن السيد السوداني شخص معروف، مواصفات والمؤهلات التي يحملها مقبولة وضرورية في الأداء السياسي العراقي. الرجل يشهد الكل بنزاهته بكفاءته حتى على المستوى الدولي. الرجل يعني عضو في منظمات وهيئات دولية عالمية محترمة، وكان حضوره الدولي في تلك المحافل حضورا مقبولا ومتميزا. أداءه في الوزارات التي تسلمها، اليوم لو أريد نجمع شهادات التي أو القرارات التي تقر بكفاءة السوداني وخبراته نجدها عند كل السياسيين من كل الأطراف. الشيعي يقول ذلك، والكردي يقول ذلك، والسني أيضا يقول ذلك. بالتالي فالسيد السوداني يحظى بمقبولية شعبية واسعة، ليس في داخل الإطار فقط وإنما بين العراقيين جميعا. أنا أعتقد أمام الصدري، نعم أعتقد أن هناك فرصة أمام الأخوة في التيار الصدري، لأن يروا أو يختبروا قدرات السيد السوداني، قابلياته، مستوى أداء الحكومي. بإمكانهم بعد ذلك أن يحتجوا ويحتكموا إلى التظاهرات، لكن أن يبادروا مبكرا لإلغاء ترشيح السيد السوداني لأسباب غير معروفة أو غير مقنعة، هذا حقيقة يضر بالمسار السياسي العراقي. على الأخوة في التيار الصدري ما دام ترشحت هكذا شخصية بهكذا مواصفات، يعني هذا رجل ابن الشهداء، ابن التضحية، ابن الأداء أيضا، لا يتعكس فقط على تاريخه النزيه وانتمائه إلى أسرة من الأسر المناضلة والمضحية التي قارعت الدكتاتور السابق صدام لعنة الله عليه، ليس هذا فقط، وإنما رجل بتاريخ ناصع ومعروف، ليس نكرة، حتى شهادته ما مزورة، رجل خريج كلية معروفة، موظف عراقي سابق، تدرج في المسؤولية. الرجل عضو مجلس محافظة وأصبح محافظا ووزيرا لأكثر من وزارة، يعني الرجل مارس العمل الحكومي معروف. مثل هكذا شخصية بهكذا مواصفات، أنا أدعو الجميع، العراقيون جميعا مدعوون لأن يساندوا هذا الرجل في مهمته، ونحن نثق بقدراته كمواطنين. اليوم المواطن العراقي، صدقني أنا أقول لك من العراق، أن طرح اسم السيد السوداني وترشيحه من قبل الإطار حظي بمقبولية جماهيرية واسعة لدى العراقيين. العراقيون تنفسوا الصعداء بترشيح شخصية مثل السوداني. لذا على الأخوة في التيار الصدري، على الجميع أن يتركوا فرصة لأداء هذا الرجل، وبالتالي في الوقت متسع لأن يحاسب، لأن نتظاهر ضد السيد السوداني فيما إذا أخطأ لا سامح الله. لكن أن نضع العصي في في العجلة قبل حركتنا هذا أمر غير مقبول ومرفوض أيضا، ولا يتفق مع المسار الوطني العراقي، المسار يدعو لأن نعطي للرجل فرصته بأن يؤدي ما عليه، إذا تمكن نسانده ونشيد به، وإذا أخطأ لا سامح الله، عند ذلك ستكون لكل حادث حديث. ليس فقط الصدريون هم من الذين يعترضون على السيد السوداني إذا أخطأ لا سامح الله، ولكن كلنا سنعترض عليه إذا أخطأ، وكلنا سنقف معه إذا نجح إن شاء الله، وهذا ما نعمله له.
في طيب يعني ما توقعكم أنتم لمستقبل الساحة العراقية، خاصة يعني في ظل ما نشهده من يعني حالة ليس هناك انقسام ربما حقيقي أكثر مما هو انقسام مفتعل، ربما لو انقسام مفتعل لو صح التعبير إعلاميا، لاحظنا وسائل الإعلام كيف أصبحت يعني تهول ما يجري في العراق، ما يجري في بغداد وفي مجلس النواب، هناك من يعني من النظام السابق في العراق صفق لها لما قام به التيار الصدري، وهناك من يعني مثلا قام بفبركة صور للسيد المالكي على أنه رافع سلاح وما إلى ذلك، ربما يراد من ذلك يعني تأليب الوضع أكثر فأكثر.
هذه الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيد المالكي سيد رئيس الوزراء السابق هي صور قديمة.
نعم.
هو رفع السلاح في مواجهة زمرة داعش الإرهابية، وهذه الصور غير متعلقة بأحداث وإنما هي صورة قديمة فبركها من فبركها لإثارة الجدل وإثارة السخط في النفوس، وبالتالي لشحن البعض تجاه البعض الآخر. مستقبل العراق يا سيدي الكريم مرهون بمستوى إيقاف التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، الذين حرضوا على أن ترتفع أجواء الصراع في العراق هي قوى خارجية إمبريالية تعمل على تحقيق أمن الصهاينة في المنطقة. الاستقرار العراقي، التقدم العراقي، الازدهار العراقي سيشكل تهديدا حقيقيا للوجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين الإسلامية.
من يعني من تقصد بالتدخل؟ الشعارات كانت ضد إيران بعضها، هل إيران تتدخل؟
لا أنا أقصد وبشكل واضح حينما أتحدث عن أمن الكيان الصهيوني فالحديث واضح أن التدخلات المرفوضة والتدخلات السيئة تجاه العراقيين تأتي من قبل الصهاينة والأمريكان وأذنابهم في المنطقة.
نعم.
هذه التدخلات لا تقارن بالمساعدات، إيران لا تتدخل بالشأن العراقي بقدر ما قدمت لنا بالدم أدلة المساعدة والمساندة للعراقيين في العملية السياسية. لقد رأينا أن هذه النقطة أتوقف عندها حتى يفهم المستمع الكريم من أن المساعدات الإيرانية لا يمكن تصنيفها على أنها تدخلات مقابلة كما التدخلات الصهيونية والأمريكية والسعودية في الشأن العراقي. المساعدات الإيرانية تمثلت بدم الشهداء الشهيد قاسم سليمان رضوان الله تعالى عليه والشهيد حميد ثقوي وبقية الشهداء الذين سالوا دماءهم على الأرض العراقية من أجل حماية العراقيين. لذلك هذا نداء إيران برا برا لا يمثل عمقا عراقيا بقدر ما يمثل أجندة بعض الذين لا يريدون لهذا الشعب أن تتحقق فيه نهضة وتتحقق فيه تنمية. ولكن حينما نتحدث، أنا عندما أتحدث ويتحدث العراقي عن التدخلات فالمقصود بذلك هي التدخلات الأمريكية. نحن نعلم أن التدخلات الأمريكية منعت من تزود العراق بالكهرباء في حين أن الإيرانيين يمنحون العراق الكهرباء. التدخلات الأمريكية تمنع الاستقرار في العراق، وهناك معلومات وأدلة على أن الأمريكان والصهاينة هم الذين دعموا وخططوا لداعش الإرهابية في حين أن إيران بدماء شهدائها منعوا سحب داعش الإرهابية. لذا أن مستقبل العراقيين مرهون بإيقاف مثل هذه التدخلات الأمريكية، التدخلات حينما يزج إعلام أمريكا وأذناب أمريكا في المنطقة يزجوا بإعلامهم لأن يهولوا ما يحدث في العراق ويصعدوا من مستوى الإثارة غير الموضوعية داخل هذه البلد. هذا الذي يجب أن نقف ضده. إذا استطعنا عراقيين أن نقف أمام مثل هذه التدخلات السلبية التي ترمي لتحقيق أمن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما إذا تركنا يعني يا سيدي الكريم، قبل أيام هناك معلومات مؤكدة من أن CIA وبمعاونة من جهة عراقية، ما أعرف هاي من الجهة العراقية، ألقي القبض عليه وهو يصور مؤسسات عسكرية ويتجسس على مؤسسات أمنية عسكرية في مواجهة داعش. هذا التدخل المرفوض، هذا يجب أن نقول لأمريكا، لأذناب أمريكا، لكل من يرتبط بهم من أعداء العراق، عليهم هم الذين أن يخرجوا من العراق سريعا. أمريكا برا برا، لأن أمريكا والصهاينة هم سوسة البلد في هذا البلد. مستقبلنا عراقيين مرتبط بإيقاف مثل هذه التدخلات، وأن يكون القرار عراقي نابع من إرادة العراقيين، يسوون كهرباء، يسوون خدمات، تحققون عملية سياسية مثلى، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما بغير ذلك فلا سامح الله، المستقبل سيكون بعواقبه وخيمة. لكننا حقيقة نثق بأن العراقيين، كل العراقيين يرفضون الوجود الأمريكي والتدخل الأمريكي، ويقفون بالضد من الصهيونية، وإن شاء الله ستحسم المعركة لصالح العراقيين ضد المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة والعراق.
طيب، أحد المستمعين الكرام يقول يعني أهم التحديات في المواجهة في العملية السياسية العراقية أن الواجهات السياسية لا تعمل لأجل الوطن بل لمصالحها، وقرارها مشتت وغير مستقل مع تعدد مراكز التوجيه. كيف تعلقون على مثل هذه المداخلة؟
لدينا في العراق قوى سياسية وطنية نؤمن بها ونثق بها، ولا أقصد بذلك أن هذه القوى السياسية تتبع إلى مكون دون آخر. الوطنيون موجودون في مختلف المكونات والقوميات والمذاهب والأديان، لكن حقيقة فعلا هناك البعض حينما يذهب طرف سياسي ليعقد اتفاقا عراقيا مع بعض الأطراف في الإمارات أو في تركيا، حين ذات العراق يشكك في نزاهة وصدقية هذه القوى السياسية، لماذا لا تحضر هذه القوى لعقد اتفاقات داخل الخيمة العراقية؟ ليش تروح إلى دولة الإمارات أو دولة تركيا وتتباهى؟ والتصريحات الإعلامية الواضحة على العلن عبر وسائل الإعلام يقولون إحنا رحنا للإمارات واتفقنا بهذا الشكل، ورحنا لتركيا واتفقنا بهذا الشكل. عند ذلك للمواطن العراقي أن يشكك بهذه القوى التي خرجت علنا وأعلنت عن ارتباطها بأجندة خارجية، هي اجتماعات تعقدها بالأردن وتعقدها بالإمارات وبتركيا. فالصورة واضحة جدا، لكن بالمقابل هناك قوى وطنية عراقية بغض النظر عن قوميتها، بغض النظر عن مذهبيتها، هذه القوى نؤمن بها والشعب العراقي يثق بها، ويعول عليها في المرحلة القادمة بأن أن تكون هي خير من يعبر عن إرادة العراقيين لتحقيق آمالهم وتطلعات.
شكرا جزيلا لكم سيد إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا لكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طبعا المداخلة التي طرحتها على ضيفنا هي من الأخ علي الموسوي من العراق، مشكورا على اهتمامه بهذا البرنامج ومشاركته القيمة في هذا اللقاء وطرحه هذه المواضيع عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا من مشاركاتكم التي سنتابعها في ما تبقى من وقت البرنامج مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول كانت هناك أمال بأن يكون العراق بعد 2005 وصدور الدستور الفيدرالي نموذج للدولة الديمقراطية، ولكن الطائفية كشرت عن أنيابها ومثلت تهديد الفاعلية للدولة العراقية. وعرقلت التطور السياسي وأعاقت تنفيذ إجراءات الحكومات المتتالية ومؤسسات الدولة في مواجهة العديد من الأزمات. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول: لا زالت العملية السياسية في العراق غير واضحة المعالم ومعرضة للاحتمالات المفاجئة والمتغيرات السياسية فيها متقلبة والفتن متتالية ليس لها أول من آخر. نسأل الله لهم الهدى والتوفيق والسلام والأمن، ونسأل الله لهم راحة البال للجميع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة نستمع له.
تحية لكم يا جميعا. لا يمكن لبلاد ما بين النهرين أن يستقر طالما هناك احتلال أمريكي وهناك انقسام سياسي وهناك فات، وأن الوضع في العراق أو أن الوضع في بغداد سيزداد سوءا. شكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نعم عفوا الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا تقول في مساهمتها: للأسف مجددا الصدر يربك الوضع في بغداد. من الواضح أن الصدر أدرك أن السفينة التي اعتاد تعطيلها قد تحركت بدونه، معلنة عن اتفاق جميع الأطراف على شخص السيد السوداني، فعاد ليلعب نفس الورقة التي أسقط فيها حكومة عادل عبد المهدي. لكن اليوم لعبها ليس لإسقاط أحد، بل لإجبارهم على إبقاء صديقه الكاظم المشبوه، طبعا حسب تعبيرها، على الإطار والمتفقين معه أن يكونوا أكثر حزما ووحدة من أي وقت مضى، ويأخذ اللازم تجاه الكاظم أولا والجماهير المنفلتة ثانيا. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء. لا أدري هل هذه المشاركة هي كتابتها أم أنها من كتابة شخص آخر وهي اقتبستها، لأنها معنونة باسم مجتهد. على كل نشكر الأخت فاطمة ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خطى أبي الشهداء، أبي الضيم، برزت صفة الإباء عن الضيم لدى السبط الشهيد عليه السلام. يقول ابن نبات السعدي في هذا المعنى: والحسين الذي رأى الموت في العز حياة، والعيش في الذل قتلا. أما ابن أبي الحديد فيقول واصفا الحسين عليه السلام: سيد أهل الإباء، الذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختيارا على الدنية، أبو عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام. يقول النقيب أبو زيد العلوي: كأن أبيات أبي التمام في محمد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين، وهذه الأبيات هي: وقد كان فوت الموت سهلا، فردوه إليه الحفاظ المر والخلق الوعر، ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من دون أخصمك الحشر. تردى ثياب الموت حمرا، فما بدا لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يقول مصعب بن الزبير في وصف إباء الحسين عليه السلام: واختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة، ثم تمثل بالقول: وإن الأولى بالطف من آل هاشم، تآسوا فسنوا للكرام التآسيا. أما سيد الشهداء فقد جسد هذا المعنى وصوره بشكل دقيق يوم الطف بقوله عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لقد وقف سيد أهل الإباء يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بجيوش الردة الأموية، بل ألقى عليهم وللأجيال من بعدهم أبلغ دروس الكرامة وشرف الإباء بقوله لهم: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يقول السيد حيدر الحلي مقتبسا هذا المعنى: طمعت أن تسومه القوم ضيما، وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع، وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. يقول معاصر السيد حيدر الحلي أنه كان ينظم في كل حول قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام، ويعكف طيلة عامه على إصلاحها، ويمعن إمعانا دقيقا في كل كلمة من كلماتها حتى تأتي بمنتهى الروعة والإبداع. ومن بديع رثائه قوله في دالية عصماء: لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصد، كريم أبي شم الدنية أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد. وقال: قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد، رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا من الموت حيث الموت منه بمرصدي، فآثر أن يسعى على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة عن يدي. وفي قصيدة أخرى يقول السيد الحلي: وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبي العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها، إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها، فشمر للحرب في معرك به عرك الموت فرسانها. مستمعين الأفاضل، حتى نلتقي معكم في خطى أبي الشهداء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى أبي الشهداء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير.